بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الدين والدنيا أيهما تختار،
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رغب الله تبارك وتعالى في سبيله بكل سبيل، وحذر من كل صراط غير صراطه بكل سبيل، ويعجب من يقرأ القرآن ومن يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكثرة الهائلة من سوق الأدلة وضرب الأمثال وإيضاح الحجج وبيان الطريق، كله من أجل ترغيب الناس في الدخول في دين الله تبارك وتعالى وتحذيرهم من النكوص عنه والبعد عنه. وسأحاول في هذه الخطبة أن أضرب بعض الأمثلة من هذا، من كتاب الله تبارك وتعالى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يصرف الناس عن السير في طريق الله تبارك وتعالى إيثارهم الدنيا على الآخرة، هذا أعظم صارف، لا يوجد صارف أعظم من هذا، لأن التشبث بالحياة ومحبة الدنيا والركون إليها هذا هو منتهى مراد الإنسان، وكل نوازع الإنسان وأهواؤه وشهواته تقذف به وتدفعه إلى هذا الطريق. فالدنيا خضرة حلوة، وهي حياة الإنسان، وهي مستقره، وقد ملئت بأنواع الزينة والزخرف الذي يبهج النفوس ويشد القلوب، والإنسان محتاج، بعض الأمور الدنيوية ضرورات لا غنى للإنسان عنها، كضرورة الطعام والشراب والأمن والسلامة من الآفات، ضرورات إن لم يحرص الإنسان على هذه الضرورات لم تبقى حياته. ثم هناك حاجيات، فالمركب المريح والملبس والمسكن ذو المرافق الكثيرة، هذه حاجيات يحتاجها الإنسان. ثم هناك التحسينات والتتميمات، وهذه أمور لا حد لها من الزخرف والرياش والتوسعة والسفر والسياحة والمتع والمباهج، كما قال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وكثير من هذا من باب الزينة، فالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة قد لا يحتاجها الإنسان في عمره، يمكن يحتاج جزء قليل منها يكفي حاجاته، ولكن شهوات الإنسان لا تقف عند حد، كما جاء في الحديث: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالناس في العادة لا تكتفي بقدر الحاجة ولا بالضرورة ولا بالتحسين والتكميل الذي هو تحسين وتكميل، بل النفوس تشتهي وتتمنى، وكلما وصلت إلى أمر تريد أن تصل إلى سواه، وهكذا. فلا حد لمطامع الإنسان وشهواته ورغباته. الخلاصة أن الدنيا دار زينة وزخرف وفتنة عظيمة، وهذه أعظم الصوارف. يعني لا يقعد لا يكاد يقعد عن الدين ويبعد الإنسان عن طريق الله إلا هذه. كيف عولجت هذه القضية في القرآن؟ يعني بما عالج الله تبارك وتعالى وأنزل الله في كتابه أن يبصر الإنسان البصيرة الصحيحة في الدنيا وفي طريقه ليختار طريق الله تبارك وتعالى. وطريق الله لا شك أنه غير الطريق الدنيوي. الطريق الدنيوي هو هذا، هي شهوات وملذات وأمر لا حد له، فمهما بذل الإنسان من جهده ووقته وللكسب والاستمتاع فهناك المزيد. لكن طريق الدين بخلاف هذا، طريق الدين على خلاف طريق الدنيا، كما قيل الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت هذه أغضبت هذه. فطريق الآخرة إذا نظرت جانب العبادات تجد أنه استقطاع، استقطاع من الوقت ومن الجهد، فوقتك الذي يمكن أن تصرفه في كسب المال في الاستمتاع بالحياة يقول لك لا، صلي، صم، زكي. الزكاة استقطاع، استقطاع من مالك الذي يمكن أن تنفقه في أي شهوة أو ملذة من ملذاتك، يستقطع، هذا حق الفقير وحق المسكين. الحج استقطاع من الوقت، فهي رحلة بما فيها من المشقات ومن أمور على خلاف هوى النفوس. الجهاد في سبيل الله أعظم استقطاع، لأن استقطاع للنفس كلها أحيانا، فمن يتعرض للجهاد في سبيل الله قد يتعرض للموت، وبالتالي تذهب كل الحياة. فالدين باختصار على خلاف هوى النفوس، بل هو يعني في المحصلة هو معاكس للدنيا. فكيف يختار الإنسان؟ يعني كيف عوج هذا الأمر بأن تختار الطريق الذي فيه مشقة وفي استقطاع من جهدك ومن وقتك ومن والك، بل في أحيانا التعرض لذهاب حياتك كلها. ضرب الأمثال والتبصير في القرآن شيء يفوق الوصف، وقد قلت إنني في هذه الخطبة سأضرب بعض الأمثلة في هذا. نجد مثلا تهوين شأن الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء، من لتأكيد النفي، أي شيء يدخل فيه كل ملذات ومتاع الدنيا، طعام، شراب، شهوات، زينة، مناصب، جاه، كل شيء. الله قل فمتاع الحياة الدنيا، يعني لا تستمتعوا به إلا وقت الدنيا وهو زينة لها. وهذا تحقير وتهوين لأمر الدنيا. وما عند الله، وما عند الله كذلك ما الموصولة، يعني الذي عند الله، وهذا يدخل فيه شيء كثيرة، يدخل فيه الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى والحياة الطيبة. الله يقول خير وأبقى، هذا خير أي من الدنيا، وأبقى الدنيا تفنى، ومتاع الآخرة وما عده الله في جنة المؤمنين لا يفنى. أفلا تعقلون، يعني ليست عندكم عقول، هذا توقيف، الهمزة هذه همزة استفهام. الله يقول أفلا تعقلون، يعني ليست عندكم عقول تعقلون بها فتميزون بين الدنيا والآخرة، يعني فرق بين هذا وهذا. فهل هناك عاقل يكرس حياته للفاني والضائع والذي لا يبقى ويترك الخالد والباقي والذي لا يمكن أن يقارن متاعه وبقاؤه بهذه الدنيا؟ يكون ما عنده عقل. فمن آثر، من آثر الدنيا على الآخرة لا عقل له. ثم يضرب الله بعد هذه الآية مثل، يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول انظروا هنا، يعني انظروا بين رجلين، أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني الشخص الإنسان المؤمن الذي وعده الله وعدا حسنا، الوعد هو يعني يأتي بالخير، لما تبشر به من أمر الخير هذا وعد، بعكس الوعيد أوعد يوعد هذا بالتهديد. أفمن وعدناه وعدا حسنا، والوعد الحسن الجنة لا شك، فهو لاقيه. الله يقول فهو لاقيه، وهذا تأكيد أن كل وعد لله لا يخلفه، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وقال وعد الله ومن أصدق من الله قيل. فالله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، والقضية في إخلاف الوعيد هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يخلف الله وعيده يعني إذا هدد إنسان هل يخلف ذلك وقد يغفر له؟ هذا لا شك أنه إذا أوعد معين لا شك أنه لا بد أن يكون، أما إذا أوعد الله تبارك وتعالى على أمر ما ثم جاوزه الإنسان وتركه فلا شك أنه يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يغفر ويسامح سبحانه وتعالى. لكن في الوعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف، اللي هو الإخبار بالخير. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لا بد أن يلقى. الله يقول كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، هل يستوي هذا الموعود بدخول الجنة وسيصل؟ يقول هذا وإن كان مؤجل الآن لكن حيصل وحيدخل فهو لاقيه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، كإنسان متعه الله تبارك وتعالى متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لكن يوم القيامة من المحضرين يعني أنه يعني سيجرجر إلى جهنم، يحضر والمحضر يعني غصب عنه، يعني سيأتي رغم عن أنفه الملائكة تسحبه وزينة النار يسحبونه إلى جهنم. ثم في هذه السورة نفسها الله ضرب مثل واقع واقعي، هذا الكلام يعني كأمر عام في كل نفس، لكن ضرب أمثلة خاصة، فقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. هذا مثال رجل كان من عامة الناس لكنه بعلم ما اكتسب من المال، يخبر الله تبارك وتعالى يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أعطاه من الكنوز حتى إن مفاتيح هذه الكنوز لو جمعت تحتاج عصبة من الرجال، مجموعة من الرجال 20-30 رجل حتى يحمل المفاتيح، فكيف بالخزانة نفسها؟ إذن هذه تحتاج أمة كاملة، جيوش كاملة، علشان لو أردت أن تحمل ما في داخل هذه الخزانات. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بهذا الجمع الكثير وبالمال العظيم الذي قد أوتيته، إن الله لا يحب الفرحين، بهذا الفرح، الفرح بهذه الدنيا، لأن الفرح بالدنيا يدل أولا عن عدم عقل، ثم يدل كذلك عن ازدراء لطريق الله عز وجل، لأن طريق الله مخالف للقعود والتكريس الحياة كلها لهذه الدنيا. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني سخر هذا المال في طاعة الله عز وجل للدار الآخرة. ثم قالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الدنيوي لا تنسه، كل ما تشاء وما تشتهي، والبس ما تشتهي، واركب ما تشتهي، وهذا في الحدود الشرعية كما جاء في الحديث، يعني كل ما شئت والبس ما شئت، ما جاوزك إسراف ومخيلة، إذا تركت الخيلاء وتركت الإسراف فكل ما شئت والبس ما شئت، يعني من أمور الحلال، أما الحرام الذي حرمه الله فهذا يعني خارج من هذا الموضوع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل ولا تنس نصيبك من الدنيا، ثم قل وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن في المال كما أحسن الله إليك في العطاء، فأحسن في السير في هذا المال. ثم قل ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تسخر مالك في معصية الله تبارك وتعالى، إن الله لا يحب المفسدين. فنصحوا له نصح كامل، قل المال هذا اشكر الله فيه، سر فيه في طاعة الله، أنفق على نفسك بما تشاء، يعني استمتع بالحلال كما شئت مجاوزا الإسراف والمخيلة، لا تفسد بهذا المال، المال الذي هو رحمة من الله لا تجعله نقمة على عباد الله عز وجل. فكان هذا الفاجر كان رده في غاية السوء، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني أن هذا قد اكتسبته بعلمي، فهنا جحد فضل الله عليه وجعل أنه هو المستقل بهذا وكأنه هو الذي خلقه. قال إنما أوتيت على علم عندي. فرد الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، تولى الرد، قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، يعني قرون الشر، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا مجرم ويوم القيامة لا يسأل عن ذنبه جاحد، لفضل الله تبارك وتعالى راد لهذه الموعظة والنصح الذي أعطاه في هذا الصدد. ثم قال تبارك وتعالى مبين نوع من الفساد، قال فخرج على قومه في زينته استكبرا عليهم استعلن عليهم. والخروج بهذه الزينة كسر لقلوب الفقراء وإفساد في الأرض. طبعا نوع الإفساد، انظر نوع الإفساد، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا أول إفساد، أنه بمثل السيء تسخير المال في شهواته وملذاته وإفساده، ضل الكثير من الناس، لأن كثير من ضعاف العقول لما رأوا هذا أرادوا أن يكون لهم في الدنيا مثل الذي له، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا يأتي دور الدعوة إلى الله عز وجل، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم، يعني على هذه الكلمة أن تتمنوا أن تكونوا مثل هذا الفاجر المجرم بنص القرآن. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم قال ولا يلقاها إلا الصابرون. فكان من شأن الله عز وجل، قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه، يعني تمنوا أن يكونوا مثله في دنيا، يقولون وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وي كلمة خوف وتعجب، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الأمر عند الله عز وجل أن هذا المال ماله، فهو يبسطه على من يشاء ويضيق على من يشاء، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لأنهم اشتركوا في الجريمة، اشتركوا في أن يتمنوا مثله، قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون، يعني كأنه الشأن والحال أن الكافر لا يفلح. ثم قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكان هذا ضرب لمثل حي الله تبارك وتعالى يبين به. ولو أردنا نحن أن نضرب مثل يقرب القضية من الأذهان حتى نفرق بين المسلم والمجرم، يعني لو أن رجل مثلا يبيع حشيش أو أفيون أو يتعاطى بالمخدرات، لا شك هذا أقرب وأقصر طريق للثروة، وفي سنوات قليلة يصبح من أهل الثروات العظيمة ويتمتع في ماله كما يشاء. لكن لنفرض أن السلطات هو تحت سمعها وتحت بصرها، ترقب كل حركاته وسكناته وتعرف وين شغله، ثم تركته على هذا النحو 5-6 سنوات تمتع بها، ثم وهو ما زال في ريعان الشباب قبضوا عليه بالجرم المشهود وأودعوه السجن 25 سنة تأبيدة في سجن مظلم. هل هذا الإنسان بهذه الصورة يوافق إنسان مقتصد يراعي الحلال ويكسب بعرق جبينه ويتمتع بما أعطاه الله عز وجل له ويعمره الله عز وجل من العمر 50-60 سنة ويعيش في حال طيب؟ أيهما أحسن حالا؟ أن يكون الإنسان يعيش 5 سنوات يجمع هذه الثروة الكبيرة ثم ينتهي به الحال إلى أن يقضي عمره الباقي كله في السجن؟ لا شك أن أي عاقل عندما يعرض إليه الصورتين يقول لا والله أنا ما بتكون لثروة هذه الكبيرة السريعة من هذا الطريق الفاسد، وفي النهاية ألقى في ظلمات السجن بقية عمري، لا أن أعيش مقتصد الحال ودخلي يكفي حاجاتي وأن أعيش عمري أتمتع بالطيب بحدود إمكانيات بسيطة خير لي. هذا على المستوى الدنيوي، فكيف على مستوى الآخرة؟ الإنسان أي إنسان عاقل لا يرضى أن يكون مصيره مصير هذا تاجر المخدرات الذي أثرى في سنوات قليلة وهو تحت سمع وبصر الحاكم الذي سيحاسبه. لا شك أن حساب الله وقيام الله على كل نفس أكبر وأعظم من حساب أي حكومة على أفرادها. فالله عز وجل يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو؟ هو الرب جل وعلا، هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني أنه يبصر ويسمع كل إنسان ماذا يعمل وفي أي وقت يعمل، وما تكون في شان، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا شك أن اختيار طريق الله عز وجل بالرغم مما فيه من أنه حرمان من بعض الشهوات واستقامة على الأمر، لا شك أنه أكمل. ثم إذا قرأنا القرآن لا نجد تكليف من هذه التكاليف التي هي على خلاف هوى النفوس، إلا نجد أن الله تبارك وتعالى قد يسرها وسهلها للمؤمن حتى يأخذ هذا الطريق ولا يأخذ الطريق الثاني، طريق الشهوات. مثلا في النفقة الله يقول يسألونك ماذا ينفقون، قال تبارك وتعالى قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الآية دي عظيمة جدا وكلها حث على الإنفاق. الإنفاق اقتطاع، الإنفاق في سبيل الله اقتطاع، تقتطع من مالك. يسألونك ماذا ينفقون، الله يقول قل العفو، العفو هو الفضل والزيادة، يعني ما فضل عن حاجتك وزاد عن حاجتك أنفقه. إذا ما دام هو فاضل أنا مستغني عنه، إذا كان هو فاضل أنا مستغني عنه. إذا لي 10 أثواب فتصدقت بثوب أقدر أعيش في 9 وهي صدقة، لي 10 دنانير وتصدقت بدينار هو زي الآن 9 تكفيني. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ثم الله يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أن أمر الآخرة ما له تكليف، لأن النفقة وهي من أعظم تكاليف الدين، والمال شقيق النفس كما تقول العرب، تقول المال شقيق الروح، فهو شق روحك، ولكن نفقتك له الله عز وجل ما يسألك كل مالك، لأن لو سألك كل مالك سألك كل روحك، وإنما يسألك العفو والزيادة فقط. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها يعني إن يسألكم ما لكم كل أن تنفقوا في سبيل الله فيحفكم، الإحفاء يعني القص، ما يفضل لك شيء، يعني لو طلب الله من كل مالك ما بقي لك شيء تتمتع فيه وتأكل فيه وتصرف منه، فيحفكم تبخلوا، يبخل الإنسان ويخرج أضغانكم. لكن الله تبارك وتعالى لم يطلب هذا، وإنما طلب العفو والزيادة. الجهاد، القتال في سبيل الله، وهو أعظم يعني ما يفر منه الإنسان لأنه تعرض للقتل. نجد أن الآيات التي سهل الله تبارك وتعالى فيها أمر الجهاد وضرب المثال بين الدنيا والآخرة هو أن الإنسان يختار الآخرة ولو كان في الموت، ويترك الدنيا ولو كان فيها الحياة لأنها مهما كان قليلة ومغبتها شديدة. الله يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني يا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني هلا أخرتنا إلى أجل قريب فلم تكتب علينا القتال وتركتنا نموت على فراشنا دون أن نخوض الحرب فنموت فيه. فماذا كان رد الله عز وجل على هؤلاء الذين استثقلوا شريعة القتال في سبيل الله؟ قال تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فكان رد الله عز وجل عليهم قال قل متاع الدنيا قليل، يعني يا من تحاشي القتال حتى تعيش، كم ستعيش؟ مهما عشت وعمرت ومت على فراشك عشت 100 سنة هو قليل، إذا قسته بنعيم الآخرة هو قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، الآخرة ما عند الله عز وجل حتى وإن مت في سبيل الله خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلة، لا تظلم فتيل صغير، هذا الغلاء، هذا الشعر اللي في غلاف النواة، هذه لو قدمتها من الخير في سبيل الله فأنت لن يعني تكفرها بل ستأخذ أجرها، فكيف إذا قدمت نفسك وروحك لله تبارك وتعالى؟ هذه أمثلة فقط، أحببت في هذه الخطبة فقط أن أضرب أمثلة لنقارن ونتخذ الطريق، نقارن بين طريق الآخرة وطريق الدنيا، وأن الذي اختار طريق الدنيا في الحقيقة لا عقل له، كما قال الله عز وجل أفلا تعقلون، لا عقل له، لا عقل لمن آثر هذه الحياة الدنيا ورضيها وترك طريق الله تبارك وتعالى. اللهم بلغنا جنتك وارزقنا طريقك وصراطك وحب نبيك والجهاد في سبيلك حتى نلقاك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، واستغفر الله فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والاستفادة من هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى. الله ضرب الأمثال كثيرة وصرف القول في كتابه تصريفا عظيما، وذلك ليفتح الأعين ويفتح القلوب على طريقه، وأنه طريق الخير وطريق السعادة وطريق الفلاح. حتى الصلاة، هذه الصلاة في كل صلاة يؤذن لها بجملة مفيدة، يتقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي يعني هلم تعالوا إلى الفلاح. الفلاح في لغة العرب هو الفوز بالمطلوب الأكبر، نقول أفلح إنسان يعني فاز بمطلوبه، هذا المطلوب. يعني يا من تريد مطلوبك الأعظم والأكبر وتريد السعادة بمعناها الحقيقي في الصلاة، فما كان ممكن يكون الأذان للصلاة تعالوا صلوا، صلوا غصبا عنكم، صلوا لله وكفى. لكن يقال بالترغيب كذلك، حي على الفلاح، تقال حي على الصلاة تعالى لها ثم حي على الفلاح، هذا طريق الفلاح. فالدين هو طريق الفلاح والنجاح، لا فلاح للعبد إلا بهذا الطريق، لأنه طريق الله تبارك وتعالى، والله هو ملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى، وهو ملك الموت والحياة، تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالخير كله إليه سبحانه وتعالى، والشر ليس إليه، ولكن هو كذلك بتصريفه وأمره سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكف عنه الشرور وينال الخيرات فليس إلا طريق الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا ويلزمنا، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقيم الصلاة.
وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يسأل أحد الإخوة يقول إن في امرأة وضعت في شهر رمضان الماضي ولم تكمل من الصيام ولم تمكن من الصيام إلى الآن، وقد أطعمت مساكين مقابل الأيام التي أفطرتها علما بأنها لا تستطيع الصيام إلى الآن، فالإطعام المساكين يجزئ عنها؟ لأنها قد نوت قبل أن تصوم حتى بعد إطعام المساكين. على كل حال، إفطار المرأة في رمضان إذا كان للحيض أو للنفاس فيجب القضاء، يجب أن تقضي. أما إذا كان مرض مثلا مزمن ما يرجى برؤه، أو كان أرضاع أو حمل، فهذه يجوز لها أن تطعم وتفدي. فبالنسبة لكبر السن أو المرض المزمن هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه يدخل في كذلك المرأة الحامل والمرضى، يعني إذا أفطرت لحملها أو لرضاعها. أما إذا أفطرت المرأة للحيض أو النفاس، وطبعا يجب عليها الإفطار هنا، فهذه يجب عليها القضاء ولا يجزئها الإطعام، فيجب أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، طبعا وجوبا في حيض أو نفاس، هل يجب أنها تقضيها، أو في مرض مو مزمن، مرض برأت منه، فالمريض سواء كان رجل أو امرأة يجوز له أن يفطر، لكن يجب عليه أن يقضي. أما المريض مرض مزمن، الشيخ الكبير الفاني، وكذلك
ألحق بها في قول من سمعته من الصحابة ابن عباس وغيره، خافت على نفسها والحمل ما تستطيع أو بترضى فخافت على ولدها، فهل يجوز لها أن تفتي؟ وطبعا إفطارها مو واجب عليه، يعني لا يجب على المرأة الحامل ولا المرضى أن تفطر، وإنما يجوز على رخصة فيرخص لها في هذا. لكن ما الذي عليها؟ طبعا بعض أهل العلم يقول يجب عليها القضاء، والبعض الآخر يقول لا يجب عليها القضاء، ولكن إذا أطعمت وأخرجت فدية فهذا كذلك يجزئها. لكن إذا خيرت بين أنها تستطيع أن تقضي أو أن تطعم، ماذا تفعل؟ الأفضل هو القضاء، القضاء أفضل من إطعام، بقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فالصيام خير. بعض الأخوة يكتب أحيانا السؤال بخط ما هو مقروء، أو يكتب خط صغير جدا ما ينكر كذلك، يحتاج نظارة. هذا واحد يقول نرى كثيرا في السيارات العلب المكتوب عليها اسم الله من الخارج وبداخلها آيات من القرآن الكريم، فهل هذه من التمائم؟ الرجبان حكمها مع سوق الأدلة، وإذا كانت توضع للزينة فقط فما حكمها كذلك؟ تعليق آيات القرآن كنوع من التميمة هذا لا يجوز، في صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تعليق آيات القرآن سواء على سيارة أو على الصبي ونحو ذلك، مما يضع الناس مثل آية الكرسي على ذهب ويعلقها أو يكتب آية الكرسي أو شيء ويعلقها على السيارة الزيت، فهذا أمر لا يجوز بتاتا، لأنه فيه نهي عن تعليق مطلقا، رسول يقول من علق شيئا أكل إليه، ومن تعلق التميمة فلا أتم الله له. فالتمائم حتى وإن كانت من القرآن ما يعني، طبعا إذا كانت بشيء شرك فهي شرك، كما قال النبي إن الرقى والتولة والتمائم الشرك، فإذا كان فيها شرك بمعنى فيها استغاثة بغير الله أو أسماء للشياطين أو نحو ذلك فهذه شرك بالله تبارك وتعالى، فمن علق شيء فيه شرك فهو مشرك، لأن استغاث مثلا بغير الله واستغاث بشياطين أو غير ذلك فهذا شرك بالله عز وجل. وكذلك تعليق شيء كان بعض الناس يعتقد فيه يعني النفع، كمثلا كان في العرب مثلا تعلق أنواع من الأشجار فتعلقها، أو تعلق مثلا أنواع من قواقع البحر أو خرز، فهذه من تعلق شيئا من هذا رجاء أن هذا بركة أو أنه يمنع عين أو يمنع ضر أو يجلب نفع فهو مشرك بالله عز وجل، هذا شرك، هذا شرك بالله، كما جاء في الحديث حديث ذات أنواط أن الصحابة لما مروا على شجرة كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم، فقالوا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهذا داخل في قول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتولة نوع منها، نوع من نوع أنواع من الخشب كانوا يخرقونها ويعلقونها يعني بأعناق الأنعام، فهذا شرك بالله. أما تعليق القرآن وحده قرآن فقط فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح كذلك أنه لا يجوز أن يعلق رجاء هذه البركة، وضع مصحف أو شيء أو في علبة أو كذا إن هذا يدفع العين أو يدفع كذا، لا، وإنما الاستشفاء بالقرآن إنما يكون بقراءته، وقد جاء أيضا النفخ في اليد بعد القراءة ويعني مسح الوجه ومسح الرأس كما كان النبي يفعل عندما يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، ثم ينفخ في يديه ثم يمسح بها ما رأسه وجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستشفاء بالقرآن على هذا النحو في القراءة أو التعويذ به أن أقرأ به مثلا على الصبي، النبي كان يعوذ أيضا الحسن والحسين وهما صغيرين بالقرآن، أما تعليقه فلا، هذا الصحيح، لكن ما نقدر نقول أن تعليق آية شرك، لكن هذا منهي عنه ولا يجوز. فإذا كان هذا اللي بيعلق في السيارة من هالباب يعني طبعا أمور استغاثة وكذا فهذا شرك، قرآن فقط فهذا أمر صحيح أنه جائز غير جائز. أما للزينة ما يجوز جعل القرآن للزينة، آية القرآن لمطلق الزينة ما يجوز، لكن أن الإنسان يكتب آية للتذكير يتذكر بها أو دعاء علشان يحفظه فهذه لا بأس. أما أنه يعملها لمطلق الزينة فصحيح أنه لا يجوز أن يتخذ القرآن زينة على هذا النحو. صاحب الصلاة يقول لا جتنا هدية صينية فضة. إذا كانت من الفضة أو أغلبها فضة فلا يجوز استخدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنت الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. فلا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة للرجال والنساء, يعني لا لرجل مسلم ولا لرجل مسلم يجوز أن يستخدم أواني الذهب والفضة للأكل أو الشرب, يعني ملاعق أو شوك أو سكاكين أو أكواب أو صحاف أو غير ذلك, فهذا أمر لا شك أنه حرام على الرجال والنساء. بالنسبة للذهب يعني للنساء إنما للزينة, يعني للزينة زينة الثياب أو العنق أو اليدين أو غيره, أما للأكل والشرب لا. وكذلك الفضة, الفضة يعني زينة, الزينة جائزة للرجال والنساء من الزينة لكن ليس الاستعمال في الأوان. في أسئلة أجبنا عليها كثيرا. واحد يقول توضأت ذات يوم ومسحت على جوربي وبعد الصلاة وجدت كذا في رجلي فأنزلته إلى عدت لموضع الألم, وجدت ألما في رجلي ولكني لم أخلعه كله. على كل حال الصحيح في خلع المنسوء عليه, إذا خلع الإنسان المنسوء عليه الصحيح في أقوال أهل العلم أنه ينقض المسح ويحتاج إلى وضوء إذا خلعت الممسوع عليه. وفيه طبعا قول لكثير من أهل العلم أن خلع الممسوع عليه لا ينقض وضوء, يعني إذا مسح الإنسان على العمامة مثلا أو على الجوربين يعني أحدث كان لابسهم على طوال الخارة, طبعا لابد أن تلبسهم على طوال حتى تمسح, ثم جاء مسح ثم جاء خلع جوربيه ودخل المسجد وهو ماسح عليهم يصلي ولا ما يصلي؟ في بعض أهل العلم يقول يصلي. وقاسوا هذا على الشعر الممسوع عليه, الإنسان لو كان شعر مثلا مسح على رأسه ثم رأى الحلاق حلق رأسه فالممسوع عليه طار يصلي ولا ما يصلي؟ فقال يصلي. فقاسوا هذا قالوا كذلك إذا كان إنسان ما مسح على الجوربين أو على الخفين مسح عليهما ودخل المسجد مثلا خلع يخلع خفيه يخلع الجوربين ويصلي ما في منع, يمسح عليهم عند الوضوء لكن يخلعهم لو خلعهم عند الصلاة فيجوز أن يصلي به. والصحيح الله تعالى من الذي أطمئن لي قلبي أنه لا يجوز, أنه إذا خلع الممسوع عليه فإنه ينتقد وضوءه, وذلك أنه أجيز له المسح بالرخصة, هذه رخصة, وإلا فغسل الرجلين واجب, غسل الرجلين فرض فلا بد أن يغسل رجليه, فهنا رخص لك لأنك لابس, فإذا خلعت انتهت الرخصة, إذا خلعت انتهت الرخصة. كحال المسافر والمريض, أنت جاك مغص كنت صاي مغص شديد جدا وكذا أفطرت به خلاص, لكن إذا انتهى المرض خلاص يجب أن تعود إلى الصوم. أو كنت مسافر وأنت مسافر يجوز لك الفطر في رمضان لكن جيت انتهى, إذا وصلت مكانك انتهى, حتى وإن كان لسه تعب السفر عليك وإرهاق ومشاكل. تقول لا أنا أصلي قصر, لا خلاص وصلت, إذا وصلت حتى لو كنت تعبان أكثر ما كنت مسافر أصبح هنا خلاص انتهى. إذا انتهت الرخصة وزال سببها يزول الموجب له. والله تعالى نقول هذا كذلك والله تعالى أعلم, هذا من يعني الخلاف الموجود عند أهل العلم. طيب الجمع في المطر بين الظهر والعصر, الجمعة في المطر لا شك أنه رخصة كذلك ويجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك, وأن كان طبعا في المغرب والعشاء الترخيص أكثر لأن هذا وقت ليل وكذا. وطبعا هو رخص في البرد الشديد والريح الشديد والمطر الشديد أن يجمع بين الصلاتين للمشقة التي فيهم, فإذا كان فيه مشقة يعني لا شك يستفاد بهذه الرخصة. لا أرى أنه يتوسع فيها بكل حال, ولا أرى أن تمنع كذلك، لأنها لرخصة ينبغي أن تظل يعني موجودة، ولا يجوز للناس أن يختلفوا على إمامهم. دائما الآن تجد المساجد يجمع لا لا تجمع لا ما في هذه لا المطر خفيف لا لا ينبغي للناس أن يختلفوا على إمامهم. فإذا كان اجتهد الإمام واجتهد الناس، كان عنده ناس ضعاف مثلا حبوا أن يستفيدوا بالرخصة لا بأس، ما ينبغي يعني التحجير عليهم. فالتحجير في هذا في منعها نهائي، نقول الآن والله الكويت الآن كلها مضاءة في المغرب والعشاء وفي الظهر ما في مشقة وتقدر تمشي، والمية لا تعمل وحل ولا بتعمل طين ولا تمنع الناس من المجيء والناس عندهم سيارات، لا ينبغي أن يكون هذا مبرر لترك الرخصة. ورخصة تبقى لكن ينبغي أن تؤخذ كذلك يعني تقدر بقدرها. شنو هذا؟ واحد يقول هناك في أمريكا يعملون ينصيب بالمدينين أو كذا كل شهر تقريبا في كل ورقة دولار، الفائز يأخذ 50% تقريبا، والرولة أو الدولة تأخذ الثلث، والدولة تأخذ الثلث والمتبقي لأشياء أخرى، وتوزع الدولة الثلث الذي أخذته على مشاريع الدولة حدائق وغيرها. هل المشاركة في ذلك وفق الكتاب والسنة؟ شلون كتاب السنة مع أمريكا؟ وين أمريكا وين الكتاب السنة؟ أول شيء اليانصيب هذا الذي يسمى اليانصيب الخيري، وهو أنه يجير الريع إلى عمل من أعمال الخير، هذا هو اليانصيب في عهد الجاهلية. يعني جماعتنا الجاهلية وآبائنا في الجاهلية كان هذا نصيبهم كذلك، اللي هو الميسر الذي عندهم يسموه الميسر من اليسر، لأنه كسب المال عن طريق ميسر لعبة وتكسب فيها. الميسر كان لا كان لا يأكلون منه، يعني كان الرابح ما يأخذ لنفسه، ينفق على الفقراء والمساكين. فكان هذا باب كذلك لإطعام الفقراء والمساكين، يشتركون عشرة، يشترون بعير بأسهم متساوية، ثم يأتون بعشر أسهم، ثلاثة تكسب وسبعة خسران، ثم توضع في 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 كيس أو شيء خريطة، ثم تطلع سهم 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 سهم. وكانوا يسموه سهام لأنه تكتب على كل سهم، هذا السهم الحديد هذا بدون نصل يكتب عليه رقم السهم، الفذ والثاني والثالث والمعلى والسفيح والمنيح والوغد، لهم أسماء في السهام. فاللي يأخذ السهم السابع اللي هو المعلى هذا يأخذ نصف الذبيحة، والسفيح والمنيح الربع والربع، والسهام بقي خاسرة، ومن يكسب كان يعطي الفقراء والمساكين. فكان ينصيبهم هذا يسمونه ينصيب هذا خيري كذلك، يعني كانوا يفعلون به الخير للفقراء والمساكين. فهذا لا شك أنه الله سماه رجس، قال يا أيها الذين منهم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأزلام هو هذا، الأزلام اللي هي السهام، الأزلام هي السهام مزلمة باللغة الفلسطينية، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا كسب المال عن طريق هذه الأزلام، كما قال الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وأن تستقسموا بالأزلام، أن تستقسموا بها أن تأخذوا القسمة بها، قسمة الذبيحة تأخذ بإيه؟ بالأزلام هذا. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون وخشون. فهذا هذا كان خيري عندهم، والله تبارك وتعالى أبطله وسماه رجس. فلا يجوز تبرير يعني هذا باب من أبواب الحرام، ولا يجوز تبريره، يعني تبريره إن هذا الخير أو تأخذ الدولة لها أو نصيب الدولة هي اللي بتجريه، هذا كله لا شك أنه لا يبرر يعني هذا العمل، فهذا من المكاسب المحرمة. سنكتفي اليوم بهذا، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد.